السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. يعرض الرئيس الجمهورية جلال طلباني ورقة عراقية عن تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد في اجتماعات القمة العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالي. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قال في تصريح صحفي أن طلباني الذي سيترأس وفد العراق سيحث القادة العرب على هامش القمة على إعادة فتح السفارات في بغداد وشطب الديون. وكشف العاني عن وجود وعود قطرية وسعودية لإعادة التمثيل الدبلوماسي في العراق، مضيفا أن العلاقات مع العرب ستتوسع بشكل كبير لتشمل جوانب اقتصادية وتجارية وعسكرية ودبلوماسية. أصيب 4 مدنيين بجروح في انفجار قنبلة كانت مزروعة على طريق في حي زيونة شرق بغداد. وفي الموصل قالت الشرطة أنها قتلت 2 من المتشددين في اشتباكات وقعت أمس في غرب المدينة، وأنها عثرت على جثة جندي عراقي في شمالها. قال ضابط أمريكي مسؤول عن برنامج مجالس الصحوة في العراق إن قرابة 90% من أعضاء تلك المجالس تم نقلهم إلى السيطرة العراقية. وقال الميجر جنرال مايك فيرتر للصحفيين إن نحو 84,000 عضو تم تسليمهم إلى سلطة الحكومة العراقية، ولم يبق سوى 10,000 جميعهم في محافظة صلاح الدين سيتم نقلهم خلال الأشهر المقبلة بعد أن ترك آلاف منهم تلك المجالس لممارسة أعمال أخرى. الجنرال فيرتر أكد أن أعضاء مجالس الصحوة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وواسط وبابل والقادسية والأنبار تم تسليمهم إلى الحكومة العراقية التي قال أنها ستبدأ بدفع مرتباتهم في أوقات مختلفة من الآن حتى حلول شهر أيار، بعد أن بدأت في تشرين الأول دفع مرتبات قرابة 50,000 من أعضاء المجالس في بغداد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن السيارة الملغومة المتوقفة أمام مركز تجاري في شمال إسرائيل والتي أبطلت الشرطة مفعولها كانت محاولة لهجوم كبير. أولمرت قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أن تحقيقا أوليا يظهر أن بنية أساسية إرهابية تعمل بقدر كبير من التطور تهدف إلى تنفيذ هجوم يوقع عددا ضخما من الضحايا. ولم يسمي أولمرت أي جماعة في تصريحاته، لكنه قال إن الضفة الغربية لطالما كانت نقطة انطلاق لهجمات داخل إسرائيل، وهو أمر أكده وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم إذ قال
في جميع الأوقات هناك جهود لبث الرعب داخل إسرائيل لتسريب قنابل إليها عن طريق ثغرات في قوات الدفاع. علينا العثور على هؤلاء الإرهابيين في أسرع وقت ممكن.
أكد الجيش الأمريكي أن الأشخاص 5 الذين قتلوا في عملية عسكرية بشمال أفغانستان اليوم هم من المتشددين وليسوا مدنيين. الجيش قال في بيان أنه قتل 5 متشددين وألقى القبض على 4 آخرين بمساعدة قوات أفغانية في إقليم قندوز الشمالي الواقع على الحدود مع طاجكستان. وأضاف أن العملية تمت بالتنسيق مع الشرطة الأفغانية المحلية، لكن مسؤولا في الشرطة بمنطقة إمام صاحب حيث جرت العملية قال أن الشرطة لم تشارك في العملية ولم تكن على علم بها. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المسؤول قوله أن القتلى كانوا مدنيين يعملون لدى حاكم المنطقة وأن 2 منهم كان من حرسه والثلاثة الآخرين من خدمه. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت صباح اليوم في مقدونيا في انتخابات رئاسية وأخرى لاختيار رؤساء البلديات ومجالس المدن. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 7 مرشحين يتقدمهم جورج إيفانوف في استطلاعات الرأي، لكن من غير المرجح أن يحقق الفوز من الجولة الأولى. وكان المجتمع الدولي حذر مقدونيا من أنها قد تجازف بفقد فرصة بدء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إذا فشلت في إجراء انتخابات نزيهة وخالية من أعمال العنف. إحدى المشاركات في عملية الاقتراع قالت:
ما يريده كل منا هو أن يكون المرشحون الفائزون جيدين بالنسبة لنا جميعا، أي أن يتم انتخاب أفضل الناس الذين يتمكنون من السير بنا نحو الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
قال الجيش الهندي أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في تبادل أطلاق النار بين قواته ومتمردين على حدود إقليم كشمير. متحدث باسم الجيش الهندي قال أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار كثيف بعدما طوقوا الجمعة مخبأ للمتمردين في غابة شمس باري قرب الحدود مع باكستان. وأضاف أن المعركة لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن 4 جنود بينهم ضابط بالإضافة إلى 6 انفصاليين قتلوا حتى الآن. وأوضح المتحدث أن المعركة نشبت حين تبادل جنود هنود وباكستانيون إطلاق النار يوم السبت في منطقة أخرى عبر الحدود. وأخيرا قال مسؤول محلي أن العراق سيدعو شركات النفط العالمية لاستثمار أكثر من 2.5 مليار دولار في بناء مصفات كبيرة في محافظة ميسان. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن رئيس هيئة الاستثمار بمحافظة ميسان علي وارد قوله أن السلطات المحلية ستطلب من الشركات العالمية المتخصصة في بناء وتشغيل مصافي التكرير تشييد مصفات تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 برميل يوميا قرب حقل نفط بازرقان. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. لنا لقاء جديد مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع العنف وأشكاله في الدول الأوروبية. سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع محلل نفطي كويتي حول نتائج الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك التي أقرت خلاله عدم إجراء تخفيضات جديدة في مستويات الإنتاج. كما نتابع عرضا للصعوبات التي قد تواجه تمويل عملية الإعمار في العراق خلال العام المقبل. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تقرير بشأن استعداد مجلس النواب لإصدار قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية في العراق، وتقرير آخر يؤكد فيه الخبراء الاقتصاديون نجاح السياسة المالية العراقية في التحسن المعيشي للموظفين. كما نتعرف على الهدف من تأسيس مركز للصحة النفسية يعنى بحل المشاكل الصحية والنفسية للأرامل والمطلقات، ونطلع على أسباب انتشار النفايات والأنقاض في مدينة كركوك وسبل معالجة هذه المشاكل. كما نلتقي اليوم بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف الجوزة الفنان محمد حسين قمر، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ستلتقون اليوم أيضا مع الزميل نبيل الحيدري وضيفته الشاعرة ريم كوبا في حديث حول تجربتها الشعرية مع نماذج من قصائد الحب، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عملية حرية العراق في ذكراها السادسة والمنتدى الاقتصادي الوطني الأول ينطلق في بغداد. فيما يستذكر العراقيون والعالم مرور 6 أعوام على انطلاق عملية حرية العراق التي أسقطت نظام صدام حسين في عام 2003، شهدت عدة مدن أمريكية بينها العاصمة واشنطن السبت تظاهرات حاشدة ندد فيها المحتجون بحربي العراق وأفغانستان، وطالبوا الرئيس باراك أوباما بإعادة القوات إلى الولايات المتحدة. وفي وصفها لمشاهد الاحتجاج قالت صحيفة واشنطن بوست الأحد إن المشاركين في التظاهرات التي كانت الأولى من نوعها في عهد أوباما رفعوا اللافتات نفسها التي كانوا يحملونها في الاحتجاجات المماثلة أثناء عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، مرددين شعارات تقول لا للحرب وأعيدوا قواتنا الآن. كما حمل المحتجون خلال المسيرة التي توجهت نحو مقر وزارة الدفاع البنتاغون أعدادا من النعوش الملفوفة بالأعلام الأمريكية. ونقلت كاتبة التقرير دونا سينت جورج عن قادة المسيرة القول إنه على الرغم من التأييد الشعبي لخطة الرئيس أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق، إلا أن نص الخطاب الذي ألقاه الشهر الماضي أمام حشد من قوات مشاة البحرية المارينز في ولاية نورث كارولينا ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية وجود عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق بحسب تعبيرهم. وكان أوباما أعلن في هذا الخطاب خطة لسحب جميع الوحدات المقاتلة من العراق بحلول آب 2010 وإبقاء ما بين 35,000 إلى 50,000 عسكري هناك حتى نهاية 2011 للمساعدة في تدريب أفراد القوات العراقية. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني الذي كان من المشرفين بشكل مباشر على تنفيذ عملية حرية العراق، أكد في أول تصريحات يدلي بها منذ مغادرته السلطة في 20 من كانون الثاني الماضي أن العملية نجحت في تحقيق معظم أهدافها وأبرزها ترسيخ الديمقراطية في العراق. وأضاف في مقابلة بثتها شبكة CNN ضمن برنامج حالة الاتحاد مع جون كينغ الأسبوع الماضي: لقد أنجزنا تقريبا كل ما في وسعنا بحسب تعبيره. وأشار تشيني إلى تراجع مستويات العنف في العراق بنسبة 90%، إضافة إلى انخفاض أعداد الإصابات في صفوف العراقيين والأمريكيين. ومن الإنجازات التي تحدث عنها بعد مرور 6 أعوام على إسقاط نظام صدام العمليات الانتخابية المتكررة التي يمارسها العراقيون ما يؤكد ترسيخ الديمقراطية في قلب الشرق الأوسط، مضيفا أن هذا في الواقع ما سعينا نحو تحقيقه منذ البداية بحسب تعبيره. ودعا تشيني إلى إلقاء ما وصفها بنظرة نزيهة على الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام 6 الماضية، مشيرا بشكل خاص إلى دحر تنظيم القاعدة في العراق وصوغ دستور ديمقراطي والانتخابات التي تشارك فيها مختلف الأطياف العراقية وانتهاء العنف الطائفي، إضافة إلى ما اعتبرها هزيمة رئيسية للإيرانيين الذين كانوا يحاولون التأثير في الأحداث هناك، على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي السابق. وفي معرض انتقاداته ترشيح المفاوض النووي السابق مع كوريا الشمالية لمنصب السفير الأمريكي الأمريكي المقبل في العراق كريستوفر هيل، أشاد تشيني بكل من السفير راين كروكر والقائد السابق للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس قائلا إن الفضل يعود إليه في نجاح العملية خلال زيادة عديد القوات الأمريكية والتي أدت إلى النجاح الذي نراه الآن في العراق بحسب تعبيره. نبقى في محور الذكرى السادسة لانطلاق عملية حرية العراق، والتي اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أنها أدت إلى استعادة العراق حريته ودوره في الساحتين الإقليمية والدولية على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه آلاف العراقيين بدمائهم خلال السنوات الست الماضية. وفي المقابلة التالية التي أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أولا عن الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لحرب العراق في ذكراها السادسة.
أولا في البداية لا يمكننا إلا القول أن عملية أو الذكرى التي يعني نتكلم عنها عن حرية العراق والتي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، من الناحية الاستراتيجية ومن القراءة هذا يعني هذا المنظور يتضمن البعد الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، لا يمكننا إلا القول أن في هذه الذكرى أن العراق استعاد حريته، وذلك بتقييم وربما بدراسة المنحى الإيجابي والتوافق الداخلي واستعادة الشعب العراقي لقدراته الديمغرافية والعلمية والحضارية. يعني اليوم أصبح العراق ورغم دخول تنظيم القاعدة إليه وسقوط آلاف الشهداء من الشعب العراقي، إلا أن دم الشهداء كان يعني هو الحرية الحقيقية للعراق، وهو الذي ساهم بعودة التماسك الداخلي في العراق، وربما هذا الجو الاستقرار والهدوء الأمني والاجتماعي وربما الاقتصادي في المرحلة المقبلة يمكن أن يكون حرية قرار وحرية العمل الدبلوماسي في المرحلة المقبلة للشعب العراقي وللإدارة العراقية الجديدة. وربما يعني كقراءة أبعد إقليمية ودولية لهذه الذكرى يمكننا القول أن حرية العراق أصبحت المحرك والدافع ل يعني استجرار والاستكمال الإدارة الأمريكية الحالية المتمثلة بإدارة الرئيس أوباما، التي استطاعت من خلال ما قامت به من مقدمات إدارة الرئيس بوش من دخول بشكل مباشر في حوار مع الجانب الإيراني، وربما أيضا دفعت بدول الخليج إلى المشاركة في عودة الاستقرار في هذه المنطقة المهمة لقوات التحالف من جهة ولدول الخليج من جهة أخرى. وربما من البعد الرابع وهو إعادة التوازنات الإقليمية عبر أكثر من محور، وتحديدا المحور التركي الذي أصبح أمنه يعني يشكل العنصر الأول لحوار مع الجانب العراقي، وأيضا دول الخليج التي هي مهتمة أيضا بالهدوء في جنوب العراق، كما لسوريا دور في أمن بغداد وهي تساهم اليوم في مكافحة مجموعات المتطرفة على أراضيها وعلى التنسيق مع الحكومة العراقية الحالية.
الدكتور عماد رزق، أشرت إلى أن يعني ثمن حرية العراق كان باهظا يعني دفعه آلاف العراقيين، وفي مقابلة أجريت أخيرا مع نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني يعني أشار إلى أن أحد الإنجازات الكبيرة لعملية حرية العراق هي أن يعني الديمقراطية ترسخت في قلب الشرق الأوسط. هل تعتقد أن يعني مسيرة الديمقراطية في العراق قد تجابه يعني تحديات إقليمية في المرحلة المقبلة؟
يعني وفقا لتصريحات نائب الرئيس السابق ديك تشيني، أعتقد أن حرية العراق ووفقا للمنظور يعني الاستراتيجي للإدارة الأمريكية السابقة كانت تتمثل هذه الاستراتيجية في دفع دول المنطقة جوار العراق وربما الدول الإقليمية المحيطة بها وربما بعض الدول التي كانت تسعى إلى الزعامة في ظل الأحادية الأمريكية، إن حرية العراق وهذا المشروع الذي كانت تعمل عليه الإدارة الأمريكية السابقة كان يتمثل بتسويق كعكة المصالح المشتركة لدول جوار العراق لقبول المشروع الأمريكي المتمثل ب يعني السيطرة وحماية المصالح الاستراتيجية للإدارة الأمريكية. وربما هذه الإدارة الحالية سوف تسعى بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على ما قامت به الإدارة السابقة. وأنا أرى أن إدارة الرئيس أوباما اليوم عليها الحفاظ على ما بدأته يعني إدارة الرئيس جورج بوش سابقا. وهذا التصريح من ديك تشيني يأتي في إطار تذكير الرئيس أوباما أن الرئيس بوش قد قام بتحضير الأرضية وأن على الرئيس أوباما اليوم الحفاظ على هذه المصالح، لأن حرية العراق كانت الهدف لدفع دول جوار العراق وربما القوى المتصارعة الدولية التي كانت يعني تريد تفكيك يعني منظومة الأحادية التي كانت موجودة قبل 11 أيلول 2001. وإنما اليوم ووفقا لكل مراكز دراسات الاستراتيجية في العالم نرى أن تسويق الأحادية أصبح صعب، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس أوباما تسعى إلى قيام أقطاب وتقاطع المصالح على العراق وعلى جوار العراق سوف يكون إيجابي على مزيد من الديمقراطية ومن حرية القرار العراقي، وربما يعني قدرة الدبلوماسية العراقية في المرحلة المقبلة من استعادة دورها الإقليمي في ظل هذه التوازنات من تركيا إلى إيران إلى دول الخليج وربما في سوريا. يعني هذه التقاطعات سوف تكون بمنحى إيجابي لمشروع الديمقراطية داخل العراق ومشروع الدبلوماسية، عودة الدبلوماسية العراقية إلى الساحة الإقليمية والدولية في مرحلة مقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في محور الشؤون الاقتصادية، انطلقت في بغداد الأحد أعمال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء الذين سيبحثون على مدى 3 أيام سبل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي افتتح جلسات المنتدى بحضور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعدد من الوزراء والبرلمانيين العراقيين والمسؤولين الحكوميين والدوليين والخبراء في الاقتصاد ورجال الأعمال في كبريات الشركات العالمية. ونقل عن الهاشمي قوله لدى افتتاح المنتدى الذي ينعقد تحت شعار من أجل بناء اقتصاد عراقي مزدهر لوضع معالجة للتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، نقل عنه القول إن الحكومة لم تحسم خيارها في الأساس النظري المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء وتفعيل قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة على حد تعبيره. وكان الهاشمي ذكر لدى ترأسه الجلسة الرابعة للجنة الرئاسية المكلفة مراجعة الملف الاقتصادي والمالي وملف النفط والغاز في منتصف شباط الماضي أن المنتدى سيضم العديد من الخبرات العراقية العاملة في الدولة والمهاجرة خارج البلاد وحتى الكوادر التي تقاعدت إلى جانب ذوي الخبرة الواسعة في الاقتصاد من الأكاديميين في الجامعات العراقية ودول الجوار. وفي شأن اقتصادي آخر، التقى رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت وفد مجموعة الشركات البرازيلية والكورية الجنوبية للبناء والإعمار والمشاريع النفطية. وأفاد بيان حكومي بأن الوفد الاقتصادي الزائر أبدى استعدادا لبناء الآلاف من الوحدات السكنية في العراق والتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والكهرباء والصحة والطرق والجسور وبناء المدن الرياضية وبقية المجالات. ونقل البيان عن المالكي قوله إن العراق يرحب بالعروض التي قدمتها الشركات البرازيلية والكورية الجنوبية التي تأتي ضمن خطط وتوجهات الحكومة في البناء والإعمار، مضيفا أن الأبواب مفتوحة للشركات العالمية للمساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي وبقية القطاعات الحيوية بحسب تعبيره. هذا فيما أشاد رجال الأعمال البرازيليون والكوريون الجنوبيون بقدرة العراق على استعادة أمنه واستقراره، مؤكدين أن ذلك من شأنه تشجيع الشركات الدولية للمساهمة في عملية الإعمار وتطوير الاقتصاد العراقي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.